بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بلوغ المرأة من أدلة الأحكام، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نفعني الله وإياكم بعلوم سائر الصالحين آمين. وعن أبي موسى الأشعري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعوا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصحح ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصحح ابن حبان وغيره. وعن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرج الأربعة للنسائي وصحح الحاكم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرج الترمذي. وله شواهد منها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره ومجموع ما يقضي بأنه حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حتى يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول نعافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير، أخرجه الأربعة. وعن أنس قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني، رواه النسائي والحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال في آخره وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وإسناده حسن. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أخرج ابن ماجه وصحح ابن حاكم وابن حبان والحاكم. وأخرج شيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم،
في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. الحمد لله فاتح أبواب ذكره والآذن لنا بذكره والواعد لنا أن يذكرنا عليه برحمته ورافته وعجائب إفضاله ومنته، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد على كل حال. ونسأله أن يصلي ويسلم على مفتاح باب الرحمات والإفضال جامع الكمال ومفيض النوال سيدنا حضرة الجلال سيدنا محمد وعلى آل وصحبه خير صحب وخير آل وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الدرجات العوال وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم وعلى ملائكة الله المقربين وعباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وختم الشيخ عليه رحمة الله تعالى كتابه بهذه الدعوات وهذه الأذكار المنقولة عن خير البريات زين الله بواطننا بالحضور مع الله، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ووفر حظنا من الأذكار والدعوات الماثورة عن حبيبه خاتم الرسالات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرنا في آخر ما قرانا بالباقيات الصالحات فيما روى أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم، قال: الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فهذه الكلمات هي من أعلى وأعظم ما يبقى من عمل الإنسان وحسناته، وهي رأس في الباقيات الصالحات. ولهذا قال: الباقيات الصالحات كذا وكذا. الباقيات الصالحات بعدما ذكر الله شأن الدنيا وأعراضها وما فيها، قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات كل عمل خالص مقبول عند الله فهو من الباقيات الصالحات. ولذا يعني ابن عباس: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، هذا من رأس الباقيات الصالحات. وجاء في الحديث أن الباقيات الصالحات هذه الكلمات: لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من رأس الباقيات الصالحات. وكل صوم وكل قراءة وكل صلة لرحمة، كل بر لوالدين، وكل جبر لخاطر المسلم، وكل صدقة يقصد بها وجه الله، فهي من الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات ما يبقى ثوابه ويتأبد جزاؤه الحسن من جميع الأعمال الصالحة، نيات وأفعال وأقوال، هن الباقيات الصالحات. فمن أعلى ذلك هذه الكلمات، وعندنا في صحيح مسلم كما هو في الرواية بعده أنها أحب الكلام إلى الله، أحب ما يتكلم به خلق الله من الكلام عند الله هذه الكلمات، أحب الكلام إلى الله، أي أحب كلام البشر، أحب كلام الخلق، أحب إلى الخالق هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما اشتملت عليه من توحيد وتنزيه وحمد وتكبير للحق جل جلاله. وفي هذه الرواية زيادة البراءة عن الحول والقوة، وهو البعد عن الاغترار بما يجعل الله من سببيات في ما يؤتي العبادة من حول ومن قوة من كل ما يستطيعون به تحويل أمرنا أو التحول من أمر إلى أمر، أو قدرة يقدرون بها على إحداث شيء أو إفناء شيء وما إلى ذلك. كل ذلك مظهر من مظاهر الإرادة، لا استقلال لشيء في ذاته ولا استقلال لأحد من الخلق به قط، كائنا ما كان، لا ملك ولا إنسان ولا جني، فيما أعطاهم الله من قدرة على الطيران، على الكتابة، على البشر والإنس، على الأكل، على الشرب، على الدخول، على الخروج، على الكلام، على الخطاب، على صناعة الأشياء، على الزراعة، على الكلمات، على خطوات ما أعطاهم من قدرة، على خطوات الأرجل ومشيها، وعلى بطش اليد، وعلى سمع السمع بالأذن. كل هذه القدرات المؤتاة معطاة من حضرة الله، لا استقلال لشيء منها بذاته قط، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا ذكر الإمام الغزالي في معناه استشعار أنه ما لا يحرك طائرا جناحيه بين السماء إلا بالله، بل لا تطير بعوضة ولا تحرك رجلها ولا جناحها إلا بأمر الله بقدرة الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا كانت كنزا من كنوز الجنة، والكنز يكون أمر مخفي وحقائق معانيها مخفية تشمل جميع حركة الوجود وما فيه، لا استقلال لإنسي ولا جني ولا ملك ولا شيء من الجمادات العلوية والسفلية، لا العرش ولا الكرسي ولا الجنة ولا النار ولا الأرض، لا استقلال لشيء منها في حركة ولا دوران ولا وجود ولا زيادة ولا نقص إلا بالله العلي العظيم جل جلاله وتعالى. الذي كان ولم يكن شيء غيره، وكان ولم يكن شيء معه. فهذه من أعظم الحسنات والباقيات الصالحات، ذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، في رواية جاء وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة جميع أنواع الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. وجاء في حديث قتادة الباقيات الصالحات كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات، فلا منافاة بينها وبين حديث الباقيات الصالحات، فإنه لم يحصرها صلاة في ذلك، ولا شك أن ما ذكره هو من أعلى الباقيات الصالحات، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتبري عن الحول والقوة. وهي أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، في تقديس الله تبارك وتعالى بتنزيهه وتحميده، أو في ذكر فضله وإحسانه بتحميده، أو في ذكر عظمته وجلاله بتكبيره، أو في توحيده بذكر لا إله إلا الله، لا يضرك بأيهن بدأت، فكلهن ثابتات للرحمن جل جلاله. واشتهر بين الأمة مشيها على هذا الترتيب، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، مع أن أول الأمر التوحيد ثم يكون فيه التنزيه أو التسبيح، وينتهي الأمر إلى التكبير، وتأتي الخاتمة بالحمد لله تعالى. ولكن لا يضرك بأيهن بدأت، فكلهن ثابتات لله، والأمر ليس كما هو في شان المخلوقين، أول تخلية ثم تحلية، وهنا في تنزيه وفي إثبات، ولكن كل ذلك ثابت لله، لا يضر البداية في الذكر بأي شيء كان. وهكذا فهي أفضل الكلام. وعلى ذلك فهل من حلف أن لا يتكلم فقالهن يحنث، لأنهن من الكلام، الذي في مذهب الشافعية أنه لا يحنث، لأنها الأيمان يسلك بها مسلك الأعراف، وهذا في العرف ليس بكلام، وإنما هو كلام من حيث تناول اللغة له صحيح هو كلام، ولكن المراد بالكلام كلام الناس. ولهذا قالت السيدة مريم فيما أمرها الله أن تقول إذا خاطبت أحد فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا. خطاب الناس يعني، هذا الكلام الذي صامت عنه، ما هو تسبيح ولا تحميد ولا تهليل. ولهذا قال الله تعالى لسيدنا زكريا لما طلب منه أن يعطيه علامة على وجود الحمل داله، قال أتك ألا تكلم الناس ثلاثة، فأوحى إليه من سبح بكرة، ما هو من الكلام هذا، فأخذ يتكلم بذكر الله ويقرأ كلام الله، وما يعرف يكلم الناس، ما يقدر يكلم أحد من الناس، أي خطاب لمخلوق ما يقدر عليه ثلاثة أيام، بعد 3 أيام قتل، ولكن في خلال 3 أيام كان يسبح حمد الهلل يكبره، فما هو من الكلام. فبذلك في العرف فبذلك لا يعد من الحنث في اليمين لو حلف ألا يتكلم. فذكر الله تبارك وتعالى قد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدمين، إنما الذكر داخل في الصلاة وليس بمبطل لها، فلا يعد في الكلام الذي يتنزه عنه. وهكذا جاءنا أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، مشتملة على التنزيه والتحميد والتوحيد والتكبير للعلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه. سبحان الله ومعناها تنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله في عظمته وكبريائه، وهذا التقديس راجع إليه، وإنما يتشرف من الملائكة والإنس والجن من المؤمنين به والعارفين به على معان من التقديس والتنزيه يتوصلون إليها، وهو أقدس سبحانه وتعالى وأعظم من كل ما وصلوا إليه في تقديسه والتنزيه وتسبيحه جل جلاله، ليس كمثله شيء. فهؤلاء الأربع كل كلمة منها مستقلة ولا يلزم الترتيب بينها كما سمعنا في الحديث. واستكثروا يقصر من الباقيات الصالحات، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهن من كنوز الجنة. وفي لفظ قال لبعض صبا خذهن من قبل أن يحال بينك وبينهن، ينتهي أجلك فتفقد ثوابها وثواب النطق بها وثواب إجرائها على اللسان والقلب في الحياة الدنيا. فهذه أعظم ميزة الحياة الدنيا ما رتب الله على الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة فيها من الثواب العظيم، هذا أعظم ميزة في الحياة الدنيا. ويذكر لنا حديث أبي موسى الأشعري في لا حول ولا قوة يا عبد الله بن قيس اسمه، وذلك أنه كان يمشي معه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أو تبوك، ثم كان يردد في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الله بن قيس، النبي قال لبيك يا رسول الله، لا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ أبلا يا رسول الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل كنز من كنوز الجنة. جاء في رواية النسائي زيادة ولا ملجأ إلا إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه جل جلاله وتعالى في علاه سبحانه. وهكذا كان صلى الله عليه كان ابن أبو موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قال وفجعل الناس يجرون بالتكبير في الأماكن العالية، قال وكان في غزوة، وقال وأحب صلى الله عليه وسلم أن لا يشعر بهم بعض العدو، فأرشد الصحابة إلى أن يخفضوا أصواتهم، فقال أيها الناس اربعوا أو اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما أنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، ولتدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى وأنا خلفه، وكنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلا يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، فالله يحققنا بحقائقها، وفيها تخلي العبد عن حول قوته إلى حول الله وقوته جل جلاله وتعالى في علاه. وكل من شهد حولا له وقوة فلا يخلو من كبرين، حتى يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحده سبحانه وتعالى، ولا حول عن سوء ولا عن معصية ولا عن ضر ولا عن مرض ولا عن شدة ولا عن غرق ولا إلا بالله، ولا قوة ولا قدرة على صلاح ولا على فلاح ولا على صحة ولا على هناء ولا على نوم ولا على يقظة ولا على كلام ولا على بناء ولا على ركوب، لا قوة إلا بالله جل جلاله. وبذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نعتلي في صلتنا بالله ونقول عند نومنا بسمك ربي وضعت جنبي وبسمك أرفعه لا إله إلا الله، فلا تحويل من حال إلى حال إلا بعصمة الله، ولا قوة على أمر إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فهي تحمل لنا الاستسلام والتفويض. يقول صلى الله عليه وسلم من الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي، والحمد لله نزل الدعاء ومخ العبادة لا إله إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أعظم أنواع العبادة الدعاء، وتظهر أن فيه تذلل لله، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. ففي امتثال في الدعاء امتثال لأمر الله، حيث قال ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري والعياذ بالله تبارك وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فما أحوجنا إلى كثرة الدعاء الحال. الله هو الذي به يدفع البلاء ويكشف الرزايا ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فلنكثر الدعاء في كل وقت، وفي رمضان خصوصا، وفي الصوم خصوصا، وفي الأسحار وعقب الصلوات، وفي اجتماعات المؤمنين، أن يكشف الله الضر عن جميع المسلمين. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يعني أحب الأنواع الأذكار والطاعات والعبادات لله الدعاء، لأن فيه تذلل وخضوع لجلاله. ومن المواطن التي هي مظنة الاستجابة، مواطن مخصوصة، والدعاء في أي وقت كان، وقد يستجيب الله الإنسان في أي حال وفي أي مكان، ولكن هناك أماكن ومواطن وأوقات يكون الدعاء فيها أقرب الإجابة، من جملتها ما بين الأذان والإقامة، كما أورد لنا حديث أنس الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد. وعلى هذا ما اعتاد بعض المسلمين في بعض الأماكن أن يجعل دعاء بعد الأذان أو دعاء قبل الإقامة، فكله داخل في قوله الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد. وأورد لنا حديث سلمان رضي الله عنه أن ربكم حي كريم، استحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة، وأن تجعلنا من أعظم عبادك نصيبا من رمضان وليالي وأيامه، ومن كل خير قسمته وتقسمه يا أكرم الأكرمين في لطف وعافية. حي كثير الحياء وعظيم الحياء جل جلاله، وهو بالنسبة للحق تبارك وتعالى أنه كثير الجود والرعاية والعناية بعباده، بهذا معنى ليس بمعنى الحياة الذي في حق الخلق. يقول وكريم يعطي من غير سؤال ويجزل العطاء، حي كريم لا إله إلا الله. وجاء لنا بحديث سيدنا عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في دعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، ولو شواهد تقضي بأنه حسن، وهذا في غير الصلاة، أما أثناء الصلاة فلا يمسح وجهه غيره، لكن إذا دعا الله تعالى بعد الصلاة وفي أي وقت خارج الصلاة، فإذا انتهى من الدعاء ينبغي ويسن أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء وقد مدهما بالذل والافتقار إلى الكريم الغفار، فاكتسبت نور عبودية فيمسح بهما وجهه عند انتهاء الدعاء في غير الصلاة. وكما جاء بأحاديث متعددة في رفع اليدين وكذلك في مسح الوجه بهما بعد الدعاء. فمن حديث سيدنا عمر هذا يقول أن صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. كذلك لا يرفع يديه للدعاء في الصلاة إلا في القنوت، في غير القنوت ما يرفع يديه، يدعو في الفاتحة وفي القيام ويدعو في السجود ما يرفع يديه، إنما يكون رفع اليدين خارج الصلاة، إلا في القنوت في الصلاة فيرفع يديه عند من قال به. نعم. وقد جاء أنه أحيانا يرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه، فإما يرفعهما إلى الجهتين وإما يضمهما ويجمع بينهما كما جاء في الروايات. فمنها يقول رأوه صلى الله عليه وسلم يدعو ويشير بإصبعيه، رأى إنسان من الصحابة يدعو ويشير بإصبعين معنى سبب، فقالوا صلى الله عليه وسلم أحد يعني أشير بإصبع واحدة. ولأنه قد ورد في الدعاء أنه يدعو بالإشارة بإصبعه الشريفة، هذا كيفية في الدعاء أن يرفع مسبحته اليمنى ويدعو الله تعالى، وإما أن يرفع الكفين معا كما سمعت إذا مد يديه في الدعاء. ويقول لابن عباس إذا دعا كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه. ويروى أنه فإذا دعا بكشف الضر أو دفع بلاء جعل ظهرهما مما يلي وجهه وبطنهما إلى الأرض. فكل ذلك في اختلاف الأحوال. ثم يذكر لنا أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، يا ربي صلي عليه وآله وأصحابه وهي حظك ذراع محبب ووفر حظنا من الصلاة عليه. أولاهم به صلى الله عليه وسلم بقربه برؤيته بالورود على حوضه بشفاعته أكثرهم عليه صلاة، أن كثرة الصلاة عليه صلة بينه وبين المصلي تنبي عن التعظيم يقتضي المتابعة فينال المحبة. إن أولى الناس بي يوم القيامة في القرب والشفاعة والورود على الحوض والاستظلال بظل العرش والمشي على الصراط غير ذلك أكثرهم علي صلاة في الدنيا. من كان يكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على تعظيمه وصدق محبته وعلى ولائه وعلى إكباره صلى الله عليه وسلم وعلى الشوق إليه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فما أعظم الصلاة على زين الوجود، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هكذا جاءنا في صحيح مسلم غير يقول أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. و إن من أفضل أيامكم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول الشافعية والحنابلة أن الصلاة عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة، ويقول الحنفية والمالكية أنها سنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، وتجب الصلاة عليه في العمر بالاتفاق. وقيل تجب كلما ذكر لقوله من أخطأ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقد فرضها الله في كتابه ولما أراد أن يفرض الصلاة على نبينا ابتدى بنفسه رب العالمين، ثم ثنى بالملائكة، ثم خاطب يقول يا إن الله وملائكته يصلون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سواء عن شداد بن أوس رضي الله عنه جاء ذكرنا سيد الاستغفار، أعظم الاستغفار هذه الدعوات الشريفة لتأتون بها في الورد اللطيف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما أتعمد خلاف الوعد ولا نقض العهد أبدا، أعوذ بك من شر ما صنعت من كل النقائص وكل أخطأ وكل المخالفات، أبوء لك يعني أقر وأعترف أبوء لك بنعمتك علي عظيم فضلك وأحسانك، وأبوء أقر وأعترف لك بذنبي، وهذا أطهر الخلق يقول هكذا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فينبغي للمؤمن أن لا يترك هذه الصيغة النبوية، سماه النبي سيد الاستغفار أن يطلب المغفرة، فقوله فاغفر لي هذا هو الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ويحب الكثير، يقول اللهم اغفر لي اللهم تب علي، خشية أن يقصر في حقيقة الاستغفار وهو يقول أستغفر الله وحقيقة التوبة يقول أتوب إلى الله، ولكن يقول اللهم اغفر لي اللهم تب علي. ثم ذكر لنا دعوات يدعو بها صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، اللهم اسألك العافية في دين دنياي وأهلي ومالي، اللهم سأل راجع من رعادي وفضني من يدي من خلفي وأني من شر من فوقي، وأعوذ بعظمتك يعني أتحفظ وأتحصن بعظمتك وعلوك وجلالك، أن أغتال من تحتي يعني أسقط عن المقام العالي والشان الرفيع إلى خسة الإعراض عنك أو أن تستبدل بغيري أو التعرض لسخطك ونقمتك، هذا الاغتيال من تحت، تنقص عن رتبتك من قربه ومن معرفتك ومن حبه تنزل إلى تحت، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله لا إله إلا الله، وهذه عندكم في الورد، وكان يدعو بها صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء، وهكذا يرون الناس أن الاغتيال يخدع يقتل في موضع لا يرى فيه أحد، والمراد أن يهبط عن منزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى، فيستعيذ بالله من ذلك. يعني ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، أعوذ بك من جميع سخطك، فالله يعيدنا مما استعاذه منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك من غلبة الدين يعني شدته وثقله حتى ما يجد وفاء له ويقع في تعب وهم وخطر كثير، وغلبة العدو كذلك يفرح بمصيبته ويحزن بمسرته، شمادة الأعداء لا تشمت بها الأعداء يعني فرحهم ببلاء ينزل على من يعادونه، نعوذ بالله من غضب الله. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. رجل جاء يدعو بهذا الدعاء من عنده، ما أخذه من النبي ولا من غيره، من عنده دعاء، قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما سمعه النبي ما أنكر عليه إحداث ذكر ودعاء من عنده، وقال ما تدعي إلا بما قلت لك بس ما ورد، ما تجيب شيء من رأسك، ولا أنكر عليه رفع صوته، ليش سمعنا احنا، بل قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهكذا كثير من الأحاديث التي ورد فيها إحداث الصحابة لأدعية وسماع النبي لهم وإقراره إياهم، فبين أن سنته صلى الله عليه وسلم أنه يبذل الجهد في ما شرع لنا من الخيرات، وإن كان بألفاظ من عندنا ذكرا أو دعاء من عند أنفسنا، ولا إشكال في ذلك ولا في الجهر به حيث لم يشوش على مصل ونحوه. الله أكبر. فتوسل إلى الله بشهادة أن لا إله إلا هو وأن محمد صلى الله عليه وسلم بإيمانه بالله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، في المساء يقول وإليك المصير، وهذا الموجود عندكم في الورد اللطيف. وكان يعتني بدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه دعوة جامعة لجميع خيرات ومحاسن وبركات وسعادات الدنيا والآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ومن أظهر الحسنة في الدنيا العلم النافع والزوجة الصالحة والعافية، هذا من أظهر الحسنة في الدنيا. ومن أظهر الحسنة في الآخرة دخول الجنة بغير حساب، من نظر إلى وجه الكريم، هذا الحسنة في الآخرة. وربنا وهو يشمل كل حسنة ومزية ورفعة ومكانة وشرف ومنزلة وصفة حسنة ودرجة من الخير في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا كان يذكرها صلى الله عليه وسلم في دعائه ويعظمها ولا يهملها، فينبغي كذلك أن نعتني بهذا الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار. هنا كان كثير من السلف الصالح جعلوا على المنشدين لهم ابتداء نشيدهم وتسميع من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان ممن يعتني بهذا الدعاء ويعظمه سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد، وأخذ عنه تلميذ الإمام أحمد بن زين فاعتنوا كثيرا بهذه الدعوة. يقول الإمام الحداد: إن الله تبارك وتعالى كشف لي في هذه الدعوة ربنا تبدون حسنة وبرزنك عذاب النار عن 70 علم، برواية 40 علم ورواية 70 علما من هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا. مع أبي موسى قال: كان الله سلم لله مغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وفي أنه يكتنف الإنسان من خطاياه وتقصيراته ما لا ينتبه له، وربي أعلم بهم منه، فهو أعلم بنا من ذنوبنا، فمن ذنوبنا ما نعلم ومنها ما لا نعلمه بها يعلم. لا إله إلا الله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبيهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، لا إله إلا هو. يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، يعني عندي تقصير في الجد وفي الهزل وفي الخطأ، وهو سيد المعصومين الطاهرين عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، في رواية زيادة ما أسرفت، وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، في رواية أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وهو الذي يدعى به في التشهد الأخير في الصلاة قبل السلام، غفر الله لنا به عليه الصلاة والسلام. يقول: خذ من دعائي: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا يا رب في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، آمين. واللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا، فما أعظم العلم النافع وما أجل قدره، وهو الحكمة في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. وجاء لنا بدعوات جامعة من ما علمه السيدة عائشة: اللهم من يسألكم الخير كل عاجل وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وعيكم شر كل عاجل وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. وفي رواية: ظاهر وباطن سر وعلى نيته. اللهم نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، أعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليهم قول وعمل، في رواية ونية واعتقاد. أعوذ بك من النار وما قرب إليهم قول وعمل، في رواية ونية واعتقاد. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، فهو المتصرف في الأقضية والأقدار. وختم الكتاب بما ختم به سيدنا البخاري صحيحه في حديث الكلمتين الحبيبتين للرحمن، كلمتان حبيبتين يعني يحبهما، لهما محبة عند الرحمن ومنزلة لديه، كلمتان حبيبتان للرحمن، هما في البخاري ومسلم. في لفظ البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان، في لفظ مسلم كلمتان خفيفتان عسان ثقلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. حبيبتي يحب الرحمن من هاتين الكلمتين، تسبحه ونحمده ونعظمه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأخبر أنهما خفيفتان على اللسان، ماشي فيها ما تعب. كم تكلفك لما تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم؟ تكلفك كم؟ تتعبك كم؟ تأخذ منك وقت كم؟ لكن أجرها كثير كبير واسع عظيم، أنوار ودرجات ومراتب ومواهب والنعيم، في سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فأجرها كبير وعملها يسير، خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اجعلنا اللهم من خواص أهلها عندك، لا إله إلا الله. وقد ورد فيما ينبغي أن يختم به المجالس من الأذكار والدعوات، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في رواية زيادة عملت سورة نظام نفسي، في رواية زيادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليهم الحمد لله رب العالمين. فهذا من خير ما تختم به المجالس، وهو طابع على كل عمل صالح يعمل إذا قيلت بعده لم يتطرق إليه خلل بعد ذلك، ويكون في حيز القبول عند الله تعالى. وما كان في المجلس من لغو وغفلة فيكفر بهذا الذكر، سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهو يثبت الحسنات ويكفر السيئات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله، ورحم الله الشيخ ابن حجر جزاه خيرا، والشراح والخادمين لهذا الكتاب بلوغ المرام، الله يبلغنا وإياهم المرام ويرزقنا حسن الاهتمام بخير الأنام، ويرفعنا به إلى أعلى مقام، ويصلح بشأننا في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وفي دار السلام، ويكرمنا بأعظم الإكرام ويدعمنا في سلك محبوبيه الكرام، ويعيدنا من كل سوء عطب العلم في الدارين بسر الفاتحة.